العلم والإيمان وأسرار من القرآن بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن ومن مشكاة سنتنا بيان الحق والتبيان فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، لقاء معكم متجدد في هذه الليلة من كل أسبوع إن شاء الله يوم الجمعة بدلا من يوم السبت في برنامج التبيان، يعني الموعد تعدل بقينا الجمعة مساء إن شاء الله بدلا من يوم السبت إن شاء الله. الموضوع النهاردة موضوع أعتقد أنه مهم جدا، موضوع الزواج العرفي بين الشرع والقانون. في السنوات الأخيرة يعني الإحصائيات التي تنشر من خلال الجرائد أو من خلال وسائل الإعلام نقلا عن المؤسسات الحكومية وغيرها بتؤكد أن هناك آلاف بل مئات الآلاف من حالات الزواج العرفي بين الشباب وخصوصا في سن المراهقة في الجامعات، ثم انتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثانوية، ثم سمعنا عن علاقات زوجية بين شباب ربما يكون في المرحلة الإعدادية. هذا الموضوع موضوع يهدد الحياة الاجتماعية في مصر بل وفي العالم العربي كله، وهذا الموضوع ينبغي أن تتصدى له كل وسائل الإعلام وكل الوسائل المنوطة بالحفاظ على المجتمع وعلى أمن وسلامة وأمان المجتمع. البنات يلجأن أحيانا إلى هذه الصورة من الزواج ربما للخوف من المستقبل، خوف من العنوسة، ربما يلجأ الشباب لهذا النوع من الزواج لأنه لا يستطيع أن يتزوج زواجا شرعيا، ربما السبب هو المغالاة، مغالاة الأهل في المهور والشبكة والمسكن الزوجي والأدوات الزوجية أو ما تسمى بالمعينات الزوجية في البيت. يعني أيضا هناك مسائل أخرى كثيرة نناقشها في هذه الحلقة من هذا البرنامج إن شاء الله تعالى. ضيفي وضيفكم في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فودة، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. دكتور عبد الرحمن شرفتني وأنا سعيد دايما لما نلتقي مع بعض.
أهلا بك حبيبي، بارك الله فيك ونحن كذلك.
الزواج سنة من سنن الله عز وجل في الكون، أراد الله به أن يعمر الكون. واستمر العالم يمكن أكثر من 14 قرن لا يعرف شيئا عن ما يسمى بالزواج العرفي. ولما جيت حضرتك قبل الهواء بنتكلم، يعني لما احتلي ان هو ليس في الاساس زواج عرفي، هو سمي عند العامة زواجا عرفيا لكنه في الاساس لا يمت الى الزواج بصلة الزواج الشرعي الموثق. قبل ما نتكلم على مسألة من اين جاء هذا الزواج او هذه الحالة المؤسفة لمجتمعنا الاسلامي، عاوزين نتكلم بس على حتة اطلاق المصطلح نفسه على هذه الحالة اللي هو مصطلح الزواج العرفي، لان ده اعتقد ان هو تضليل للشباب. اذا اطلقت مصطلح الزواج العرفي هو ليس زواج، فالشاب بيتجوز او البنت بتتجوز وهي تظن ان هو زواج، بس المسألة ان هو غير موثق عند مأذون. التسمية الزواج العرفي هل هي تعبر حقيقة عن انه زواج ام انها تسمية اطلقت عليه زورا وبهتانا وبالتالي فهو علاقة آثمة تحت مسمى مزور؟ نعم، صح التعبير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. والحقيقة يعلم الناس جميعا أن الله تبارك وتعالى ركب في الخلائق في النوعين المشهورين في كل الخلائق الذكر والأنثى غرائز، وجعل لهذه الغرائز مخارج طبيعية، يعني ينفس من خلالها عن هذه الغرائز بطريقة مشروعة. عندنا في شريعة الله عز وجل في الإسلام أي قضاء للوطر، العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة بعيدا عن كهف الزوجية، هي ضرب من العبث والمجون. أي مسمى يسميه الإنسان لهذه الحالة أو لهذه العلاقة التي يقيمها مع امرأة لا تحل له إن سماها ما سماها فهي لا تمت للزواج الشرعي بصلة. ولذلك شريعة تبين لنا تنكح المرأة لأربع. الأحاديث بقى الواردة كثيرا في الدعوة: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الخطاب دائما موجه لأولياء الزوجة لاختيار الأزواج الصالحين لبناتهم، وكذلك موجه للشباب في اختيار الزوجات من بيئات صالحة. إذن الأمر مشروع وعلى الملأ، وكما يقال يعني على عينك تاجر، لابد أن نأتي البيوت من أبوابها، ولا يتسلق الإنسان ليأتي بابا يعني خلفيا أو يدخل من شباك أو من نافذة ما. طريقة مشروعة لإقامة علاقة أسرية متكاملة زوج وزوجة، يرجى من وراء هذا الزواج أبناء وإقامة لبيت المسلم يرضى الله عز وجل عنه في السماء وتفرح الملائكة ويسعد المؤمنون به، هي الطريقة المشروعة أن يتقدم الخاطب إلى المخطوبة وإلى وليها ويطلب يعني اليد كما يقال من أبيها مباشرة أو من وليها. طبعا الولي ممكن يكون الأب، ممكن يكون الجد، ممكن يكون الأخ، ممكن يكون العم، يعني هذا هو الترتيب حتى في الشريعة. فالأب وإن على ثم الأخ ثم الأعمام. هذا أمر يعني يقي
يعني حتى في عدم وجود الأب،
نعم،
لا تعدم المرأة وليا
حتى لو لم تجد أحدا قريبا على الإطلاق.
يبقى
السلطان ولي من لا ولي،
ولي الأمر هو ولي
بالضبط. يعني السلطان، الإمام أو الحاكم، أو حتى نستطيع أن نقول شيخ الحارة في المنطقة، أو يعني واحد يكون مشهور في المكان. إذا عدمت المرأة يعني أي قريب لها من الأرحام المبشرين أو من العصبة، يعني أبوها مش موجود، جدها مش موجود، أخوها ملاش، أخ ملاش، عم حتى ملاش خال، مع أن الخال ليس من العصبة، لكن إذا لم تجد شيئا من هذا كله يبقى يعني إمام الحي أو
عمدة القرية، عمدة القرية،
وهكذا، يعني أي واحد من المسؤولين في المكان. نعم.
وبالتالي هنا هتكلم في حتة تعنت ولي الأمر، يعني بعض الحالات اللي وقعت في هذه المعصية وهذا الإثم.
نعم.
قالت إن أنا السبب في كده جوزت زميلي ده عرفي لأنه تقدم لأبويا وأبويا رفضه.
نعم. دي جزئية مهمة دي
يعني حتى وإن تعنت ولي الأمر.
نعم.
لا يجوز للفتاة أنها تتزوج بدون إذن
ولي، لأنه هناك إذا عضل الرجل اللي هو الولي ده، يعني العضل اللي هو المنع، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذا قام الولي بمنع البنت أو بمنع موليته أيا كان بقى، أخته وبنته وكذا، إذا يعني منعها من أن تتزوج من الرجل الكفء، ذهبت إلى من هو بعده، العم، الجد، الأخ، فإن لم تجد أحدا ذهبت إلى السلطان. بمعنى آخر من الممكن أن تصل إلى المحكمة تطالب بحقها في أن تتزوج من هذا الكفء.
دي مسألة مهمة.
أما أن تتزوج بنفسها فلا،
يعني من الممكن أن تقاضي ولي الأرض اللي هو أبوها أو جدها
لا يكون
إذا رفض، في حالة إنها شايفة أن هذا الشخص مناسب.
نعم.
دي مسألة مهمة. نعم.
مش إذا هي شايفة برضو. الواقع لابد أن نعرف الكفاءة، أن يكون كفءا في النواحي الدينية، في العلمية، في الاجتماعية، إلى آخره.
أنا هفترض دلوقتي حد جاي يسأل حضرتك هذا السؤال.
نعم.
باختصاره ببساطة قوي يقول لك: يا دكتور عبد الرحمن، هو الجواز العرفي حرام ولا حلال؟ لأن احنا برضو إلى الآن ما جيناش في حتة الزواج العرفي المتعارف عليه شرعا والزواج العرفي المتعارف عليه زورا وبهتانا.
نعم.
واللي هو لا يسمى زواج.
يبقى نبين.
يبقى نبين هذا الموضوع.
الزواج قبل يعني مثلا 200 سنة ما كان فيه توثيق بالمعنى الذي نراه الآن، إن في مأزون يأتي ومعه وثيقة ويكتب أسماء الزوج والزوجة الآن في بصمة
وبصمة على الصورة
البصمة وما إلى ذلك. كل هذه أمور مستحدثة ولا حرج فيها، لأنها من المصالح المرسلة، الأمور التي تنفع الناس وتحفظ حقوق الناس. يعني زوج وزوجة إلى وفي شهود إلى آخره، وضمانات مثلا المهر المكتوب وما إلى ذلك. قبل ذلك كان الناس يعني يتعاملون فيما بينهم بالصدق، بالوفاء بالكلمة، بالكلمة فقط. يعني ما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الأصل إيه؟ زوجتك موكلتي قبلت زواجها، إيجاب وقبول. الأصل في الزواج الإيجاب والقبول، أن يقول ولي المرأة: أنا زوجت ابنتي فلانة لفلان، وأن يقول الآخر قبل.
إذا صحيح بالمناسبة، ليه بيبدأ ولي أمر البنت بالعرض على الزوج؟ يعني
نعم.
أنا الـ يعني ما يقبله العقل.
نعم.
ان انا رايح اتجوز انا اللي اقول له يا حاج فلان انا
زوجني
زوجني بنتك
يعني. قال له
انما ليه الشرع او ليه هنا بنلاقي حتى المأذون لما بيجي يشهر الزواج في المسجد او احنا حتى لما بنيجي نشهر العقد في اي مكان
بنقول
نبدا بولي امر الزوجه يقول له انا زوجتك ابنتي والزوج يقول قبلت
بالضبط.
هل هناك سند ولا هذا ما تعرف عليه؟
هو اصل الايجاب يعني الموافقه، هو لن ياتي احد في الاعم الاغلب ويذهب ويقول تعالى يا فلان زوجتك موكلتي الا اذا كان في عرض من قبل انه ياتي الشاب ويقول انا اريد ان اتزوج ابنتك او اتزوج اختك فلانه، فاذا قبل المتكلم معه في هذا الامر وقال لا يعني لا حرج وكذا وافقنا على هذا الامر، ساعتها سنقول يعني امام الناس انا زوجت فلان. طبعا سعيد بن المسيب الامام المعروف امام سيد التابعين زوج ابن ابي وداعه من ابنته فاطمه بعد ان علم ان زوجته قد ماتت. في اليوم نفسه اين ابن ابي وداعه؟ قيل يعني ده يعني ماتت زوجته. قال الا اخبرتمونا حتى ناتي فنعزيه؟ ثم ذهب اليه وعزاه وقال له احدثت زوجه؟ يعني في نفس اليوم احدثت زوجه؟ قال ومن يزوجني ولا املك الا دراهم قليله؟ قال انا ازوجك. يعني هو ابدى رغبته في الزواج، قال يعني انا ممكن عايز اتزوج لكن ما عندي
ما باليد حيله
ما باليد حيله. قال انا ازوجك، زوجتك ابنتي فلانه. قال انا قبلت. اخر النهار قرع الباب، قلت من؟ ابن ابي وداع يقول قال سعيد. فدار في خاطري كل سعيد اعرفه الا سعيد بن المسيب، ففتحت الباب فاذا هو شيخي سعيد بن المسيب، فقلت في نفسي قد بدا له امر، يعني يبدو انه غير رايه. ولكن اذا وراءه سواد خلفه، قال يعني خشيت ان تبيت عزبا ليلتك فاحضرت لك زوجتك، ادخلي على بركه الله.
فين الشهود هنا يا مولانا؟
هنا طبعا هو حين قال، هو طبعا قصه مشهوره وصحيحه، حين قال يعني زوجتك اخبر من يعني من الجيران، اخبر عددا من الجيران ان سعيدا زوجني ابنته، لكن ما كان في خاطره ان ياتي له بها، وكانت امه معه في البيت، فقالت له وجهي من وجهك حرام ان انت مسستها حتى اصلحها لك. فنادى فلان وفلان فأحضر هذا جبنا وهذا لبنا وهذا كذا، يعني كأنهم أحضروا له وليمة ما يعني متواضعة طبعا، ولكن قدم له هذا ولم يبني بها إلا بعد ثلاث، بعد أن أصلحت له وهيئت له، لأنها سليلة بيت محترم لا تعرف.
لكن يعني تم الإشهار وتم
الإشهار وتم
أنا بس سألت السؤال عشان ما حدش يقول الله يعني ينفع واحد ياخد بنت وده لواحد كده يجوزها له من غير ما في شهود يعني.
ده في دروس كثيرة جدا منها عرض الرجل يعني موليته على الرجل الصالح، كما عرض سيدنا عمر رضي الله عنه حفصة على أبي بكر ثم على عثمان، ولكن تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فجواز أن يعرض المرء يعني ابنته أو أخته على إنسان صالح لا حرج في ذلك.
طب لو بدأنا بالزوج هو اللي بدأ قال له أنا طالب إيد بنتك، قال له قبل
هذا جائز يعني حتى يقوم به بعض.
طب أنا معايا بس اتصال يبدو أنه مستعجل، ولو أن أنا عايز أجري اتصالات شوية يا أستاذ هشام عشان بس ندخل في الموضوع. طيب أستاذ محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
أيوة يا
عبد اتفضل. سامعك.
سامعني؟
سامعك اتفضل.
يا دكتور أنا عايز أتكلم مع سيادتك على موضوع الجواز اللي انت بتتكلم عليه العرف ده. انت لو حببتونا عملت برنامج وحببتونا في النبي واصحابه، والنبي كان بيحب اصحابه ازاي، واصحابه كانوا بيحبوه ازاي وماشيين وراه ازاي، حكايه الجواز دي هتنتهي خالص. اللي في الطلبه والمتعلمين والكلام ده كله ده هينتهي. يعني انت تعمل لنا كده الصحابة وحبهم للرسول والرسول حبه لربنا وربنا حبه للرسول، كل شيء ده هيتلاقي اوتوماتيك لوحده. انما ده اللي بيعملوا كده المتعلمين. لمؤاخذة يعني انا عايزك ممثل عن الاستاذ عبد الرحمن اللي الدكتور عبد الرحمن
معاك اتفضل.
ايه رايك؟
والله احنا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. طبعا انا بحييك اولا على حبك للرسول صلى الله عليه وسلم، وكلنا ذاك الرجل يعني، ولكن يعني ينبغي لرجال الدين ان يتصدوا للمفاسد اللي موجوده في المجتمع، والا لو لم يتصدى لها رجال الدين بابداء الراي الشرعي فيها وبيان المفاسد اللي موجوده فيها لتركنا هذا الامر لغير المتخصصين اللي ربما يجوا يتكلموا في الموضوع من باب العلاج فيزيدون الطين بلة. فواجب على احنا طبعا في قناة دينية وهناك كثير من البرامج، واحنا طالما او لطالما تكلمنا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولربما يعني افرد له برنامجا كان بعنوان هذا هو الحبيب استمر شهرا كاملا او ربما شهرين، وتكلمنا عن السيره النبويه في لمحات تربويه من السيره النبويه، وتكلمنا عن زوجات الرسول، والدكتور عبد الرحمن تكلم في السيره النبويه، والشيخ احمد هليل وما الى ذلك. لكن برضو من وقت لاخر نحتاج الى التصدي لمثل هذه الأمور التي تسيء للمجتمع وتؤدي إلى التفكك الأسري وتظهر الفاحشة في المجتمع. وهذه الأمور كما يقول العلماء درء المفاسد أولى من جلب الطاعات، وهذه قاعدة متعارف عليها. فمن باب درء المفاسد ومن باب من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، من باب تغيير المنكر نحن نتكلم في هذه القضايا إن شاء الله. بشكرك على اتصالك أستاذ محمد وجزاك الله عنا خيرا، ونقول للمشاهدين هنتكلم في هذه القضايا. أنا عارف أن غير أتكلم فيها كتير، لكن طالما أن الظاهرة أو أن المشكلة لا زالت مستمرة، يبقى ينبغي على المعالجين أن هم يعيدوا الكشف مرة أخرى ويقدموا الدواء مرة أخرى. زي ما تيجي تعالج مريض اديك له دواء ما خفش فتسيبه خلاص، تقول خلاص نسيبه على كده، ولا نحاول العلاج مرة ومرة ومرة حتى يشفى بإذن الله تعالى. هذا ما نفعله في هذا اللقاء. دكتور الرحمن لازلنا عند مسألة الزواج العرفي، حرام ولا حلال؟
فأرجع وأقول إن الزواج قديما كان يتم بالإجاب والقبول والإشهاد، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كلها تؤكد هذا. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا تنكح المرأة نفسها، أحاديث كثيرة ممكن يعني نتعرض لها بإذن الله تعالى. الشاهد فيها أنه ولي البنت أو ولي المرأة هو الذي يقوم بتزويجها، ويعلن هذا على رؤوس الأشهاد، أو على الأقل الحد الأدنى أن يشهد شاهدان عدلان على هذا الأمر. هذه الصورة أراد المفسدون في الأرض أن ينقلوها لترويج أكاذيب وأباطيل وأفعال محرمة، هو يريد أن يقع في الحرام، ولكن تحت ستار شرعي إذا أمكن أو إذا صلح هذا. طبعا يتعللون، يقول لك إيه، أولا المرأة لها مهر، أنا بديها ربع جنيه. مش أبو حنيفة قال ربع جنيه؟ ربع دينار يعني كان في عهده ربع دينار كان له قيمة، دينار ذهب. يعني الحد الأدنى للمهر لا شيء، مفيش يعني ممكن بما معك من القرآن كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وزوج بعض الصحابة. الحد الأقصى ويعني وأتيتم إحداهن قنطارا، مفيش حد أقصى، مفيش مشكلة. لكن كأنه أخذ كلمة الإمام أبي حنيفة أنه مثلا ربع دينار وسماه أو قسها بقى ربع جنيه. ربع جنيه ما بيجيبش مصاصة، ما بيجيبش الآن شيء على الإطلاق. أريد أن أقول له ابتداء، ترضى أن تزوج أختك بحتة مصاصة أو كيس شيبسي
مثلا
يعني؟ لأن ده المهر الذي أعطاه للبنت زميلته في الجامعة. هذه واحد. ثم هي زوجت نفسها، لأنه يقول لك أبو حنيفة بيقول، لكن العلماء اتفقوا أكثرهم طبعا الجمهور على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي. وحتى إن سلمنا يعني بكلام أبي حنيفة فإنه اشترط الكفاءة. هل هذا الشاب الذي أخذ هذه الفتاة من وراء أهلها وكذا، أو حتى موظف مع موظفة، لأنه مش مقصور الأمر على الطلبة والطالبات، موظفين وموظفات كثير جدا، هل الذي ذهب إلى هذه المرأة وأخذها من وراء أهله ثم أعطاها مبلغا تافها يسيرا جدا، ثم أشهد شاهدين لا يمتان للعدل بصلة؟ لأن أبسط شيء أستطيع أن أوجهه لهذين الشاهدين، هل يمكنك أن تقبل أن تتزوج أختك على هذا النحو؟ مؤكد يقول لك لا. إذا انتفت عنده العدالة، ليه؟ لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكيف يقبل لنفسه هذا، سواء كان هو الخاطب المتزوج أو هذان الشاهدان اللذان يشهدان على هذا العقد؟ الأولاد كانوا بيعملوا هذا الكلام في الجامعة وبيتبادلوا، يبقوا ثلاثة مع بعض، ده يبقى شاهد، اثنين شهود وواحد متزوج، وبعدين المتزوج ده يبقى شاهد مع واحد من دول، واحد منهم يتزوج، الثلاثة
دايرة كده،
واحد منهم تزوج أربع بنات بجنيه،
أربع بنات
بجنيه. طبعا بعضهم يقول يعني ممكن لا يعاشرها معاشرة الأزواج كاملة، وبعضهم يقول يعني انه بيعاشرها فين يا ابني؟ في اي مكان، في اي مكان، يعني يتلصصون هذه افعال الزنا،
لن يعدم مكان، لن يعدم فرصة،
صحيح، لكن هذه افعال. المرأة تتزوج لابد لها من عرس، لابد لها من، مش كل بنات الدنيا بتقول كده، نفسها تفرح كما يفرح البنات وتبقى وتلبس الفستان اياه والابيض ويزفوها ويفرحوا لها، هذه تقضي على هذا الامر بالنسبة لنفسها. ثم يعني تذهب مع هذا الشاب الفاسق الفاسد، ويقعان معا في الإثم، ويقضيان الوطر فيما حرم الله عز وجل، تحت ستار انهم تزوجوا زواج صحيح بالنسبة لهم لأنه في ولي، وطبعا فيش ولي، هي زوجت نفسها، يقول لك أبو حنيفة بيقول زوجت نفسها وبعدين المهر موجود الربع جنيه وفي اتنين شهود، انتوا عايزين ايه تاني؟ فيعيث الناس في الأرض فسادا تحت هذا الستار.
يعني سيادتك هنا بتطعن في أركان الزواج اللي هم اعتمدوا عليها،
أكيد طبعا،
بأن الولي
غير موجود،
غير موجود، ونمرة اتنين الشهود يشترط فيهم الكفاءة،
نعم،
وهي بتتجوز
يشترط فيهم العدالة،
العدالة،
نعم،
وهي والزوج يشترط فيه الكفاءة، نعم، فهي بتتجوز واحد غير كفء،
أكيد،
والشهود غير
عدول،
عدول، لأن هي شابين صغيرين،
والمهر ليس مهر المثل، المهر كمان هي المفترض ده مهر مثلها، يعني بنت عمها وبنت خالها أختها اللي اتجوزت
من هنا كم. يحكم على هذا الزواج أنه زواج باطل،
باطل،
ليس عقدا.
والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها نعم. باطل باطل باطل.
نعم. الحديث هنا أمامي أورده الإمام الشوكاني في كتاب النكاح،
وعند ابن ماجه وغيره وغيره،
في الحديث أبي موسى أن النبي عن النبي
قال عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه،
وفي لا نكاح إلا بولي وشهدين،
وشهدين.
نعم. نعم.
طيب هنا إذا هناك صورة من الزواج العرفي هي صورة صحيحة إذا اكتملت فيه الأركان والشروط،
زواج أراد الرجل مثلا أن يزوج ابنته الصغيرة في السن بالنسبة للقانون مثلا، يعني القانون يقول أقل من 18 سنة لا مثلا، والبنت مكتملة وظروف مهيئة أن تتزوج، فيزوجها ويشهر ويكتب وثيقة ورقة من عندي، ولما يبلغ أو تبلغ البنت سن 18 كما أرادت الحكومة سواء في مصر أو في غيرها، بعض الحكومات يعني تؤخر سن الزواج، ساعتها يحرر عقدا جديدا، لكنه زواج صحيح. ليه؟ لأن والد البنت هو اللي زوجها، شهود حضروا وأعلن الزواج وحملت وولدت وسجل كل هذا،
والناس كلهم عارفين،
كل الناس عارفين.
هو أهم شيء في الجواز أن يعرف المجتمع
بالضبط.
حتى إن ولدت منه طفلة أو مات هو
معلومة،
فيكون يعني في مسائل ميراث، والمسائل اللي هنتكلم عنها من الآثار المترتبة على
هذا الزواج
سواء كان زواج صحيح أو زواج
نعم.
فاسد
نعم.
من أين أتى هذا
الغثاء؟
الغثاء عشان نقول الزواج
نعم.
من أين أتى؟ ما هو لازم في مصدر، في حاجة، الفيروس اللي بيطلع ده بيكون ليه، لازم في حاجة حصلت.
أكيد أكيد، كلما طبعا بعد الناس عن المنهج، وإحنا منهجنا بفضل الله واضح ولاحب، يعني في منتهى الوضوح، كلمة لاحب دي يعني واضح جدا،
لاحب
حلو
دكتور رحمن أستاذ البلاغة من القاهرة،
يكرمك
طبعا، لازم يكون في لمحات بلاغية، والبرنامج النهاردة كان اسمه حلو البيان، فدكتور عبد الرحمن حلو البيان،
ربنا يحفظك، تفضل، حلاك الله وبارك فيك،
جزاك الله خير.
فأنا أقول إنه ابتداء احنا رحنا فين؟
في الزواج اللي هو اللاحب ده
نعم، أنا أقول لابد الطريق الواضح، الطريق اللي يعني إيه في منتهى الوضوح، ما عندناش عبث ولا لف ولا دوران. الشاب بيقدم على هذه الخطوة نتيجة البعد عن المنهج الصحيح، منهج اللاحب ده. المنهج الصحيح بيقول ايه؟ انه اذا كان الشاب عنده القدرة على الزواج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، يعني القدرة على تحمل المسؤولية، على الانفاق، على المعاشرة الى اخره، فليتزوج يعني بسرعة، فانه يعني طبعا اغض للبصر واحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام. الصيام ليه؟ لانه وجاء يعني وقاية. الصيام يضيق مجاري الشيطان على الشيطان في جسد الإنسان، فلا تتفجر الشهوات وتنطلق هكذا فيجري وراء شهواته في أي باب من الأبواب ويفعل المحرم. فالطريق أمام الشاب الآن مسدود، هذه واحدة. الثانية أنه مش متربي تربية دينية، لم يربى على رعاية الآخرين. هل تحب لأختك أن تكون مع شاب في هذا الفعل الشائن؟ هل تحب لأختك أن تأتي بولد من الزنا، من السفاح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أتيت من نكاح لا من سفاح.
نعم.
هل تحب لأهلك أو لأختك أن تجلب عليك العار كما ستفعل أنت مع هذه الفتاة؟ فالوازع الديني ضعيف أو يكاد يكون معدوما تماما، ما فيش وازع ديني عند هذا الشاب الذي أقبل على هذا.
رقم
جرى
رقم واحد، ما فيش وازع ديني، ما فيش
وازع ديني بالضبط،
في انحراف عن المنهج الصحيح،
ابتداء انحراف عن المنهج، أنه ما فيش التزام بدين الله عز وجل، ما فيش تيسير للزواج، تيسير الزواج ده من كل الجهات. أنا كولي أمر لو أني رأيت ولدي بلغ، ويعني أستطيع أن أعرف تصرفات ولدي في تأخيره في كذا، من يجالس، من يصاحب، عنده الاستعداد وأنا عندي الاستعداد عن أن أعينه وأن أزوجه، أفعل وأسارع طالما أنه بلغ ويستطيع تحمل مسؤولية إقامة أسرة. كذلك الأمر عند الفتاة، لماذا أؤخر سن الزواج عند ابنتي؟ بلغت السن تتعلم، من الممكن أن تكمل تعليمها، أقصى سن للتعليم هتبقى عندها 20 أو 22 سنة الآن، تنتهي من هذه المرحلة ثم تتزوج. يمكن أن تتزوج بعد أن تفرغ من الثانوية مثلا، أو إذا لم تكن في مدرسة أو كذا، عند هذا السن تتزوج. كثير من النساء تزوجن في سن 13 سنة وأنجبت وعاشت حياة زوجية كاملة.
بس الكلام ده بصراحة الرحمن النهاردة واحنا بنتكلم الكلام ده، الناس بتشمعنا انت بتحلم ولا ايه؟
لا ما بنحلمش، هذا الكلام موجود في يعني في القرى والارياف كثير جدا.
بس مقابل عندك بنات 33 و34.
دي بقى دي اسباب، دي نعمل حلقه ثانيه بقى عن العنوسه.
العنوسه
عن التخيل.
لكن انا عايز استاذنك في دقيقه واحده
فضل.
عشان بس المشاهد يعرف ضخامه المشكله. نعم. او يعني فجاعه المشكله. في عام 2003 نشرت صحيفه الشرق الاوسط اللندنيه خبرا عن دراسة أجراها المجلس القومي للسكان وجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية في مصر تكشف عن وجود، اسمع الرقم، 400 ألف حالة زواج عرفي بين الشباب المصري في السن من 18 لـ30 سنة. 400 ألف حالة، 500,000 حالة في السن من 18 لـ30 سنة. الأهم ما ذكرته الدراسة أن نسبة الزواج العرفي بين طلاب الجامعات هي 6% من مجموع طلاب وطالبات الجامعات المصرية. نفس الصحيفة نشرت سنة 2005 تقريرا عن الظاهرة استندت فيه إلى أن نفس الدراسة مضيفة كلمة سنويا جانب عبارة 400 ألف. يعني كان الأول بيقولوا فيه 400 ألف حالة موجودين بالفعل، بعد كده رجعوا قالوا 400 ألف في السنة، يعني ما يعني 5 سنين يعدوا أو 10 سنين يعدوا وفيه 4 مليون حالة موجودة. ورجح التقرير أن الأعداد قد تصل إلى 3 أضعاف هذا الرقم استنادا إلى أن الظاهرة سرية. إلا أننا نستبعد ما ذكره التقرير عن وجود 400 ألف حالة. قول الكلام ده غلط، قول إن اللي موجود بالفعل هم 400 ألف حالة، سواء من أول ما الناس عرفت الجواز العرفي لحد النهاردة. هذا رقم مفزع جدا جدا
جدا.
الملاحظ
ده 400 ألف كان فين بقى؟
في الجامعات.
نعم.
الملاحظ بقى على هذا الرقم أن المجتمع استقبل هذه الظاهرة أو هذا الأمر بشيء من البلادة.
نعم.
على المستوى الإعلامي وعلى المستوى الرسمي وعلى أنا في تقديري هذا الموضوع كان يحتاج إلى يعني استصدار قانون يجرم.
نعم.
و و و و و و يقام على هذا اللي يقع في هذه المصيبة. إما يقام عليه حد، يقام يحبس يسجن نشوف من السبب، يعذر أو ما إلى ذلك. لكن اكتفينا نحن فقط في المجتمع بأن نحن نتكلم في الموضوع ونعمل حلقات تلفزيونية والموضوع على صفحات الجرائد، ولم نجد حتى الآن قانون
يرضع
هذه الأفعال. وبالتالي الباب لازال مفتوح وإحنا بس نتكلم، واللي بيتجوز والدنيا رايحة على فين دلوقتي.
شوف يا سيدي، قبل 15 سنة تقريبا كان الدكتور مفيد شهاب رئيسا للجامعة وأجرى مقابلة أو يعني حوار مع إذاعة لندن. وتكلم في هذا الأمر وقال إن تقريبا في جامعة القاهرة، إن لم تخن الذاكرة يعني اللفظ الذي قال، 28 ألف حالة زواج عرفي من حوالي 15 سنة، يعني 95,000
جامعة القاهرة فيها كم كلية؟
في كليات كتيرة،
يعني 28
كلية؟ كليات تقريبا
28 كلية،
يعني تقريبا كل كلية فيها 1000 يعني
مثلا، يعني
مش بالصورة، لكن يعني في كليات طبعا فيها أعداد كبيرة جدا، في كليات أعدادها قليلة. الشاهد انه 28، المذيع يقول له يعني سيادتك يعني الرقم مرة تانية عايز ينبهه، يعني يمكن يكون 280 ولا حاجة، 28 ألف حالة، وهو يعي هذا جيدا يعني. فهذا الأمر في منتهى الخطورة، وفعلا كأنه ناقوس خطر للمجتمعات العربية كلها، مش عندنا فقط، يعني هي وسيلة فقط لتنفيس الشباب عن يعني رغباتهم وعن شهواتهم، ولكن يتصورون أنهم يفعلون حلالا وهم موقنون أنهم واقعون أو غارقون في الحرام. الحل إيه؟ طبعا احنا مش عايزين نقول برضو كلام ونسكت كده، عايزين نقول أن الحل ميسور جدا. أولا، من الأسباب الداعية إلى هذا أحيانا المغالاة في المهور. في بلاد كتيرة جدا في موضوع المغالاة.
خلينا نأجل الحلول دلوقتي، خلينا نتكلم في المشكلة.
ده سبب كده. انا بتكلم يعني عن السبب الان.
حركت بس نظر النقطة مهمة قوي معاك، اتصلت تليفون الاخت مريم
فضل.
بس هنتكلم في دكتور عبد الرحمن. رقم واحد، الجامعات حينما ارادت ان تمنع النقاب داخل الجامعة وفي الامتحان نجحت في ذلك. كيف تنجح
تستطيع
او نجحت في منع النقاب ولم تنجح في منع الزواج العرفي؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، لماذا لم تسجل حالات زواج عرفي في جامعة الأزهر الغير مختلطة على حد علمي حتى الآن. هل السبب يرجع إلى الاختلاط؟
اه طبعا ده سبب مباشر.
يبقى نتكلم في السبب المباشر ولكن بعد استقبال الأخت مريم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أستاذ مريم؟
أهلا يا أستاذة مريم اتفضلي.
لو سمحت أنا مدام.
المدام مريم اتفضلي يا فندم.
اه وجوزني جواز عرفي.
مين؟
وعاوز يتجوزني جواز عرفي.
واحد عاوز يتجوز جواز عرفي؟
اه عشان أنا مطلقة. عشان ما اعرفش مراته ولا اعرف اهله ولا اهله. هل ده حلال ولا حرام؟
هنقول لك حلال.
انا معايا عيلتين بس سيبني
بالله عليك. طب اسمعيني بس. زواج عرفي بمعنى ان هو هيعرف والدك وهيبقى فيه شهود وهيبقى فيه مهر؟
لا لا في شهود صحابه.
اصحابه لكن والدك ما يعرفش ومحدش يعرف.
اه عشان وبس. هو والله انسان متقي الله وقدامه.
ده محترم جدا، ده متقي الله على الاخر، ده يعني ونعم التقوى. هنقول لك دلوقتي حالا الحكم ان شاء الله.
الله المستعان.
هي حاجه تضحك.
اه طبعا
انسان متقي الله جدا
ومتقي الله وعشان كده بيخش من الشباك.
اه
ما دخلش من الباب.
اه واحده بقى اتصلت بيا تقول لي انا جوزي بيحبني جدا وبيخاف عليا وبيغير. طب ايه المشكله يا ستي؟ المشكله ان هو بيقعدني مع اصحابه. ففي تنقلات بتحصل. مش فاهم منين. طيب ومنين ومنين بيتجوز عرف من ورا اهلها يعني.
نعم نعم.
إيه 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 هنجاوب على السؤال ده بعد شويه.
نعم.
المساله اللي كنا فيها الخطيره جدا. يعني الجامعات منعت النقاب.
نعم.
ولو ارادت ان تمنع الحجاب هتمنع الحجاب. ولو ارادت اي شيء هتعمله وهذا قانون واحنا بنحترم القانون ومفيش مشكله. مش موضوعنا.
نعم.
لكن اذا استطاعت الجامعه او ارادت او نوت او عزمت على فعل شيء كانت منعته.
نعم.
لماذا لم يمنع ولم يجرم يعني ولم
يستطيع؟ لان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. يعني ممكن جدا ولي الأمر يفرض أشياء لمصلحة الأمة أو لمصلحة الجماعة. فحتى يعني إن لم يكن هناك نص صريح على ما يريد أن يثبته، لكن طالما أن في هذا مصلحة يعني يستطيع أن يفعل. طبعا الاختلاط يعني موضوع خطير ومتعب. يعني إذا أردنا أن نقول نحن نمنع الاختلاط طبعا صعب، عشان نكون واقعين جدا جدا يعني. نحن في كليتنا كلية العريقة دار العلوم هذه شبيهة شيئا ما بالأزهر، لكنها يعني كأنها غرفة في شقة كبيرة.
اللي هي كلية
دار العلوم. دار العلوم القاعات فيها البنات في جانب والصبيان في جانب. لكن اسمه اختلاط. والاختلاط ده موجود ومباح، اللي هو الاختلاط في الشارع. أنا في الطريق ممكن أركب سيارة تكون ركبة فيها واحدة ست إلى آخره. هذا أمر. لكن أن يختلط رجل بامرأة ويجلس طالب جنب طالبة مثلا ويحتك جسديا بها، أكيد الشهوة تغلبه ويبدأ في التفكير. هذا غير موجود مثلا في كلية دار العلوم، لكن كل الكليات في الجامعات الأخرى.
طيب
فيها.
طيب هذه الحالة هل خفضت من نسبة الزواج في دار العلوم؟
مثلا في دار العلوم تكون قليلة عن غيرها من الكليات الأخرى.
يعني برضو له تأثير.
أكيد.
طيب.
أكيد.
أنا أستأذنك برضو في اتصال تليفون من المغرب بس عشان أنا أطول عليه. والأستاذ عمر من المغرب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل معك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك.
وفيكم.
جزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا وجزاكم خيرا.
أحسن الله إليكم. والله مشاكل الزواج العرفي لا تنتهي والله.
نعم.
عندكم في المغرب.
العفو والعافية.
عندكم في المغرب الدكتور عبد الرحمن بيسأل.
أخي الكريم.
نعم.
أخي الكريم تسمعني؟
تفضل.
والله أقول لنا قد تزوج زواجا عرفيا. بنقايص الشرع يعني بشروط المشروع والحمد لله.
نعم.
غير أن المسألة تدخل الصهر لما أرادت.
مشكلة.
حاول الاتصال بنا مرة ثانية أستاذ عمر من المغرب، وإحنا تحت أمرك في أي سؤال تسأله. إذا هناك تقصير.
نعم.
هناك تقصير من المسؤولين في 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 مواجهة هذه الظاهرة دكتور عبد الرحمن.
في شك. بص احنا التقصير برضو لابد ان يعني يتوزع على كل من هو مسؤول. ان الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ام ضيع. مسؤولية ولي الامر في البيت، الاسرة، التربية، هذه عليها عبء كبير جدا.
طبعا.
مسؤولية امام المسجد. طبعا احنا ليس عندنا رجال دين بالمناسبة، وانما عندنا اهل علم.
نعم.
العالم الذي في المسجد او في مكان ما هو الذي يعلم ويرشد ويحذر وينظر الى اذا الطوفان قادم لابد ان يحذر الناس. الموج عالي جدا لابد ان يحذر الناس والا سياخذ
انتصر. حذرنا
ما ليست القضيه محصوره في عدد من الدعاه في مثلا في قناه او 10 او 20. تتكلم عن ملايين من المسلمين يقعون في هذا الامر، وتتكلم عن ملايين من الشباب جائع ظامئ يريد ان يقضي وطره، وتتكلم عن هؤلاء الذين يعني ليس عندهم قدر من الوازع الديني يردعهم عن فعل الحرام. يا سيدي ممكن يخلو إذا خلى رجل بامرأة فإيه الشيطان ثالثهما. نعم. كان الشيطان ثالثهما.
نعم.
الأمر يبقى مباح جدا طالما أن ولد وبنت في مكان أغلق عليهم الباب فيما يفكر. أنت تسير في الجامعة, جامعة القاهرة العريقة جدا وبخاصة في يعني ليل أو نهار من الصباح حتى الثامنة مساء مثلا, تجد كل الأحبة اثنين اثنين جالسين مع بعض في مكان زي ما أنا وحضرتك كده جالسين على دكة طويلة, هما الاثنين قاعدين في 20 سنتي يعني ايه ما المكان واسع, اذا كانوا بقى محترمين ومتربيين صح
يبعدوا عن بعض,
يقعدوا يتكلموا اذا كانوا مثلا طلبه مع بعض ومستنيين
بعض مثلا,
احنا ده بنرد بيه على الشباب لما يقولوا الكلام ده, ودي زي اختي وزي زي اختك تقعد على رجلها وهي تقعد على رجلك, ويقعدوا يركبوا البتاع زي الحصان والوكمان واحده هنا واحده هنا, ده موجود تحت سمع وبصر
ومش عاوزهم يتجوزوا, ده هم من وجهه نظرهم
يتجوزوا يبقى كده حاجه حلوه.
اه ده من وجهه نظرهم
اللي هم ممكن يعملوا كل شيء من غير ثم امام جامعه القاهره في اماكن بتبيع عقود زواج جديده الان
ما مطبوعه كده
تملى
بس
يكتبوا له حته ورقه والسلام مش اهو ما احنا عملنا عقد عشان نثبتوا ايه بيه, هيثبتوا البنوه والابوه والكلام ده والامومه ولا يثبتوا ايه, يضحكوا على نفسهم ولا على الناس, هو نوع من الترويج الاكاذيب الباطله التي يعني يكذبها الإنسان ويتصور أنها صدق فيوقع يعني كأنه يقنع نفسه أنه صادق وهو أعلم العالمين بأنه كذاب وأنه ملفق وأنه مزور, هذه شهادة زور وهذا بهتان وهذا زنا والعياذ بالله وتعدي على الناس وهتكل الأعراض بغير حق, جريمة جريمة كبيرة جدا لابد أن يتصدى لها الناس, لأي مكان فيه شرطة أداب وبتبحث في الأماكن التي يعني يحدث فيها شبهات أو يبلغ أنها فيها يعني أفعال مشبوهة يبقى المفترض أن يتابع مثل هذا, يبقى فيه الناس المختصون بالأمن يسأل الشاب اللي جالس مع البنت دي حتى لو قال له أن أنا فعلا عاقد عليها, لو عاقد عليها عقد شرعي وورر له العقد لا يجوز له أن يفعل هذا أمام الناس.
أنا حد علمي وأنا مش راجل قانوني ان حتى الزوج مع زوجته في المكان العام هو ده لا يحل له
خدش للحياة العامة
خدش للحياة العامة
ده خدش للحياة العامة لا يجوز ان يفعل المرء المسلم شيئا من هذا, فانا اقول المسألة متشابكة لكن نستطيع ان نحل بإذن الله, لكن نقضي بقى على الاشياء التي دعت او التي تدعو الشباب والفتيات الى فعل هذا, ولما الشباب يشوف الافيشات بتاعت الافلام ويشوف العروض او يعني اللقطات التي تقدم العرض القادم بسينما كذا فيلم كذا ويشوف فيه مشاهد ساخنة, هو فين مش طاقة مش بشر, البنت التي يعني ايضا بلغت من سن الثانية عشرة او ثالثة او اقل ربما وهي الان في العشرين او في الثلاثين
وشايفة اختها عندها 35 سنة متجوزك لسه يعني فالامل عندها يكاد يكون منعدم
مثلا تتجوز, فتريد ان تفجر طاقاتها عايزة برضو هي كمان تقضي شيء من الوتر, ما في احنا نسمع الان محادثات يا اخي ده في بعض القنوات بتعلن الان يقول لك احنا هنتكلم حتى عن المكالمات الجنسيه وهنتكلم عن كل حاجه ونخش غرف النوم بمنتهى الوقاحه يقولون هذا كانه دعوه يعني تعالوا شوفونا احنا هنكلمكم في كل حاجه لن نسكت عن شيء وهنتكلم في كل شيء بكل وضوح, هذا فيه ايضا تجريئ للبنات والبنين على ارتكاب المخالفات انه ما يشوفوا الكلام ده ويسمع يبدا يتكلم, وطبعا شوف الانترنت وشوف الشات وشوف يعني كل هذه الاشياء معينه على تفجير هذه الشهوات يعني في نفوس الابناء.
حضرتك تتكلم عن روافد
التي تدفع
الاولاد لهذا الوفاء
اكيد اكيد الافلام طبعا وما يعني يلقى فيها من هذا الخبث,
كل هذا يحدث وسط حاله من التبلد عند ولي الامر في الاسره عند الاعلام عند الجامعات
عند الصالحين
عند الصالحين المساله
النبي عليه الصلاه والسلام
يعني هل الغرب لما جه يصدر هذه المصيبه لينا
كان دارس
كان لا يعني صدر معاها ابر رش حاجه في الجو بيرفيوم كده في الجو لما نشم واحنا نتسطل
لا لما نرجع
مش شايفين اللي بيحصل
لما نرجع دكتور مظهر لفترات قديمه حتى من خلال القراءه في الكتب قبل لهذا الانفتاح وقبل التلفزيون سنه 60 وما الى ذلك كان في حياء كان في ادب كان في حشمه كان الوازع الديني موجود لان طبعا مثيرات الفتن ما كانت بهذا الكم الخطير جدا
المنتشر وابواق الفساد
وابواق الفساد كثيره جدا الان منتشره, فانا اريد ان اقول انه ان الشاب مش هقول انه معذور انه يلجا لهذا لانه طبعا خطا وخطا جسيم جدا انه يعني على الاقل يتصور ان اخته مكان البنت دي, انا طبعا احيانا وانا اسير في الكليه او في الجامعه استوقف بعض الطلبه تعالى الموقف كده طبعا بهدوء يعني باسلوب هادئ فاللي انت بتعمله ده يقول لي اصل هي قريبتي اصل هي. اقول له لا انا موافق انها تكون زوجتك بس ينفع ان انت يعني تمس زوجتك بهذا الشكل امام الناس، الناس تتفرج عليك وعليها؟ فطبعا يرى في نفسه انه يعني محرج، يقول انا اسف وكلام من ده اذا عارف ان انا مثلا دكتور في الجامعه ولا كذا، او اذا لم يعرف. وبعضهم يتوقح، هو انت شفتنا عملت حاجه؟ مش هو البنت ايه يا دكتور، هو وعمل ايه؟ اقسم لك بالله هذا حدث كثيرا جدا ومعي انا شخصيا. هو عمل ايه؟ قلت لها يا بنتي اصل هو
البنت بتقول
البنت اللي بتقول طبعا انت عارف هو عمل ايه؟ هم كانوا قاعدين ورا عربيه مثلا، الله اعلم قاعدين ازاي،
هم كانوا ورا عربيه حد ذاتها دي مصيبه يعني،
ورا عربيه ورا
شجره بيقرا قران يعني، اللي بيقرا قران يبقى برضه غلط.
ما يجوز على الاطلاق. حتى بعض الاولاد يقول لك انا ممكن مثلا نقرا انا وصاحبتي. لا، الذي انا دائما اقول هذا، ما لا يعني تستحي ان يسمعك ابوها منه اتكلمه. يعني اذا كان في زماله في العمل في الكليه او في عمل معين او كذا في وظيفه، فهي بتتصل بيه او هو يتصل بيها، فيدور بينهما كلام. اذا كان الكلام كلاما حلالا مباحا لا حرج فيه. اذا كان في بقى اشياء تستحي ان يسمعها غيرك، يعني تخفض من صوتك، تتنحى
هذا
تذهب هنا وهناك، يبقى ده اذا
حكت الصدر وكارثة ان يطلع عليه الناس.
عايز اقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام،
هتقوله لي بعد اذن حضرتك، بس انا طولت على الاخت منى من سوهاج. اخت منى السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
انا ارملة.
اهلا وسهلا.
عارف في الاربعينات.
نعم.
قدم لي راجل في الستينات.
نعم.
فعايز يتجوزني ان شاء الله سريا وهبة بيني وبين ربنا.
هبة؟
اه بيني وبين ربنا. بدون كتب عقد زواج او عرفي هيك بينه، بس يحط ايده في ايده كده ويقول لي انا اتجوزتك. يعني
حط ايده في ايدك انت؟
اه من ربنا.
اه يعني حط ايده في ايديك كده ويقول لك جوزتك قدام كتاب ربنا والرسول.
اه وهل هذا
ده حرام يا اختي الكريمه؟ ده زنا. هذا زنا.
هذا لا يسمى زواجا على الاطلاق، هذا ان صح التعبير.
وطبعا الكلام
ما تفضل جاوبها.
الكلام طبعا ما يصحش خالص، حتى ان هو يمسك من 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 طرفك، مش يمسك ايديك. هو الزواج مش بان واحد يمسك ايد واحد. وبرضه على فكره من الامور اللي يعني الخاطئه او اللي هي الخطا يعني والمشهوره جدا بين الناس، انه لازم لما يجي يحصل اجراء صيغه العقد انه يمسك ايديه ويعمل اصبعه كده ويحطه منديل والقصص دي كلها. طبعا ما ليس مجرد ان يقول فلان انا زوجت ابنتي لفلان، خلاص ده اعلان للزواج، مش شرط بقى حكيت هو يضع يده في يدها. ده حرام اصلا.
لا هي بس في نقطه كمان اخطر،
الهبه،
مساله الهبه.
اه لا،
لان بعض الناس تظن ان طالما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني
ما بيقراوش القران
وهبت له امراه،
ما هي قد هبه. نعم، وامراه صالحه ان وهبت نفسها
للنبي، اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين.
بس يعني
هم بيفكروا ان ينفع الهبه.
لا لا،
اختي الكريمه منى من سوهاج، هذا الكلام غير جائز شرعا، هو حرام، هي معصيه، هو زنا، هذا لا يسمى زواجا.
لا بد أن يكون هناك ولي وشهود. ممكن ما يبقاش في توثيق لأي يعني علة، ممكن بعض الناس عشان
ولو
في معاش عشان في كذا.
آه
ولو أنه ده طبعا مخالف القانون.
ولو إن إحنا نشجع أبدا. نعم، أن ما يكونش في عقد.
نعم،
أبدا، لأنه هو ممكن 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 أول أو تاني أو تعاشر يوم أو سنة أو كده عندك في البيت مات.
نعم،
مات هذا الرجل في على سريرك. نعم، في أوضة النوم. هتعملي فيه ايه؟ نعم، هترميه في الحمام؟ ما انت محتاجه البلوس يجي. طب البلوس جه، الاسم جه، مين ده؟ هتقولي جوزي. طب فين الورق؟ طب ولاده هيقول لا، ده مش جوزها، هذا هي عايزه تورث وعنده ورث كبير، فيقول لك لا، مش انت ما نعرفك، انت مالكش، انت مش مراته مثلا.
نعم،
هتبقي ضعت دنيا وضعت اخره. فهذا احنا في النهايه على فكره يعني هذا اللقاء، وان ان ان ان, إن خلصنا القضيه في هذا اللقاء او احتاجنا لقاء تاني، في النهايه بنقول ان كل ده يصب في مصلحة البنت أولا وأخيرا. الولد لو تزوج 10 مرات عرفي وطلق أو مطلقش كده، هو لا يضر الضرر الدنيوي اللي بتضره البنت أو تضر به البنت. البنت هي الضحية أولا وأخيرا. وأنا هقول لكم قصص حقيقية جات لي في هذا الموضوع وقريتها وكنت على علم بيها، ويمكن احتكيت بيها في المجتمع، قصص من الزواج العرفي
كتير.
دكتورنا الكريم، بس عشان ما ننساش اختنا اللي متقدم لها راجل تقي.
نعم،
ومحترم ومتدين وعاوز يتجوزها من وراء اهلها.
نعم،
الاخت مريم، فبس تقول لها نصيحه او تقول لها اجابه على السؤال.
ما انا عشان هو بقى راجل تقي. نعم، هقول حديث امنا ام حبيبه رضي الله تعالى عنها، لم أو أم سلمة رضي الله عنها لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم يعني وهو مغضب ويقول ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، ووجهه كان متغيرا صلى الله عليه وسلم. قالت ماذا يا رسول الله؟ قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعيه السبابة والوسطى. فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث يهلك يعني المسلمون جميعا،
يروح عاطل فرات
فيكثر الخبث. والرجل الذي يعني لما أرسل الملك لأن يقلب قرية رأسا لعقب لما فيها من الفساد، قال الملك لله عز وجل يا ربي إن فيها عبدك الصالح فلانا، قال به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه غضبا لله عز وجل. فإذا كان حاميها حراميها بقى، إذا كان الأخ تقي والأخ على دين والأخ كذا وعايز يعمل الكلام ده من وراء أهلها ومن غير ولي وطبعا ومن غير توثيق، كل هذه المعاني أين التقوى وأين الصلاح عند هذا الشخص؟ طبعا لا تقوى ولا صلاح عند من يقول هذا. نعم أنا أفهم أن هناك ظروفا للأرمل وللمطلقة وأشياء كثيرة جدا في الواقع ممكن تلافيها، ولكن بشرط أن يكون الزواج صحيحا. زواج صحيح يعني يتوافر فيه الأركان، ولي أب أو عم أو أخ أو جد واحد من العصبة، فإن لم يوجد يمكن تكون واحدة يعني ملاش حد في البلد زي ما قلنا في البداية، ممكن يكون يعني شيخ البلد أو العمدة أو ما إلى ذلك، وشهود والناس يعرفوا على الأقل يا أخي الناس اللي في العمارة. أنا زي ما عند حضرتك قصص أنا عندي روايات
أكيد
يعني.
طيب أنا معايا اتصال تليفوني الأستاذة ميرفت، مدام ميرفت.
أيوة السلام عليكم.
إسماعيلية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
مع إذن حضرتك أنا ليا مداخلة بس. اتفضلي. يعني حضرتك بتتكلموا عن الجواز والعرف وكده يعني.
نعم.
فطب ما بتتكلموش في نقطة إن البنات في الجامعة معذورين يعني، أنا يعني بيجيبوا أفلام بيتكلموا إن البنت تعمل يعني لما بتيجي تتجوز بتصلح الموضوع ده إزاي بعد كده هم في الجواز العرفي. فاهمني حضرتك؟ يعني جايبين فيلم، والله أنا يعني أنا مدام ومعايا بنتين أنا مع أول مرة اشوف حاجه زي كده، ان هم جايبين فيلم ان البنت بعد ما تتجوز وخلاص بقى من صديقها دوت في حاجه اسمها عمليه انها ترجع بنت تاني. فده حضرتك انت يعني حضرتك بتتكلم في ايه؟ طب يعني هم بيشجعوا البنات اصلا ان هم بيوجهوا نظرهم ان ده عادي يعملوا كده وكده كده احنا هنصلح الموضوع دوت. فيعني يا ريت برضو حضرتك تتكلم في
تتكلم فيها ولو انها منطقه شائكه. دكتور عبد الرحمن عارف هي شائكه ليه؟
نعم.
مساله الغشاء هل عمليه الغشاء البكاره حرام ولا حلال؟ هي فيه موضوع بس اكيد دكتور عبد الرحمن هيجاوبنا فيها ان شاء الله تعالى. معانا اتصال ثاني دكتور عبد الرحمن ام طارق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام طارق.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زي حضرتك يا فضيله الشيخ.
اهلا اهلا وسهلا
الشيخ عبد الله. الله يبارك
فضل
فيكم.
اتفضلي.
الاول يعني ادعوا لي بالشفاء يعني
ربنا يشفيك يعني يا رب ويتم شفاك على خير
ان شاء الله.
امين يا رب العالمين.
بالنسبه للموضوع الحيوي اللي بتتكلموا فيه انا عايزه بس اقول حاجه واحده بس.
ايوه.
لو كل الناس اتبعت سنه رسول الله شنقع في كل المشاكل اللي احنا بنقع فيها كل يوم.
نعم.
واللي بتتكرر كل يوم بصفه منتظمه.
نعم.
يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان مثال للحياء. هل النهارده في حياء؟ هل الشباب عنده حياء؟ هل البنات عندها حياء؟ ده انا لما بلاقي بنتي بالاخلاق الواطيه دي واكلمها بتطلع فيا زي ما يكون انا اخطات في حقها.
صحيح.
ولما بلاقي ولد برضه بيتكلم بطريقه مش كويسه بيبقى هاين عليه لو في جيبه مطوه هيضربني بيها، وكتير يحذروني واقول لهم هظل اعمل كده في سبيل الله حتى القاه، لان انا كده مش هلاقي مش هطلع احارب. انا بعتبر دي شهاده في سبيل الله.
ان شاء الله.
فاتباع سنه رسول الله، يا ريت الاولياء الامور قبل ما مولودهم يطلعوا الصبح يعرفوهم ان من زنى يزنى ولو في جدار بيته. لو عملت حاجه غلط هتتعمل في اختك هتتعمل في امك. انما للاسف تقول لك ما دام هو ولد ما يجرالوش حاجه، ازاي؟ ده لو ده مصيبتها في الولد هتبقى اكتر بكتير من مصيبتها في البنت.
يا ستي ام طارق. يا ستي. أيوة. ام طارق التليفون بتاع البيت بيرن، ترد عليه ماما، ترد تصل البنت بيها تقول لها لو سمحت يا طنط ميدو عندك؟ مين يا حبيبتي؟ انا فلانه حبيبته او انا فلانه صديقته مثلا. فتقول له تعالى يا ميدو كلم صاحبتك، وتقعد الام والاب فرحانين ان ابنهم بقى عنده صحبات يعني. فانت بتتكلمي في مساله مهمه، مساله تربيه الابناء على الحياء يا ام طارق.
جميل.
انا بحييكي على هذه اللفته الراقيه والجميله من حضرتك.
نعم.
شكرا ليك ولكل المتصلين معاكم ومتواصلين باذن الله تعالى. دكتور عبد الرحمن قدامنا 10 دقائق ان شاء الله نخلص فيها بعض النقاط. في مسالتين هنا الإعلام قدر ينقل القضية من كونها معصية، من كونها جريمة، من كونها مسألة لا أخلاقية، نقلنا إلى حتة تانية خالص، وهي حتة هل نقدر نقدر نثبت الولد ده من أبوه الحامض النووي؟ القانون يؤيد الحامض ولا ما يؤيدوش؟ ولعل حضرتك فاكر القضية الشهيرة في هذا الموضوع، والأم بقت أم البنت تطلع تتكلم وكأن ابنتها بطل قومي، عملت حاجة جميلة قوي
كده، قال انا عايز اعمل لها تمثال
يعني. واتحولت القضية في نظرنا احنا كمان كمشاهدين، ربما هناك نوع من التعاطف مع البنت يا عيني المظلومة، اللي رغم ان هي بمنتهى الجرأة يعني، مش عايز اقول لفظ تاني، بتتكلم كأنها ما اجرمتش. فانتقلنا من قضية الجريمة الى قضية كيف نثبت او الدفاع او ما الى ذلك. ودي نقلة تانية خالص، اعتقد انها ميعت القضية الى حد كبير. النهاردة البنت بقى عندها استعداد زي ما شاف في الاعلام، انا لما هغلط وهخلف وهيبقى مش معترف بيه، هروح اعمل تحليل الدي ان ايه، وهبقى بطلة قومية على صفحات الجرائد، وهبقى كل يوم في برامج التوك شو، وهبقى ايه من القناة تتخانق عشان يكلموا معايا مكالمة تليفونية. هذه الحالة من مش عايز اسميها، مش عايز اللفظ يخن يعني، لكن اقول هذه الحاله من التزوير، خلينا في التزوير الحقائق.
هو يلخصها،
اثر الى اي مدى؟
يلخصها ما قالته الحجه الكريمه ام طارق، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء.
يا سلام،
العود الشجر ده تظل الشجره قائمه اذا بقي جزعها كما هو، ما عدناش ننخر فيه حتة حتة، لكن لما يحصل هذا خلاص يبقى فيه تجويف فيسقط المجتمع، بيجوف ويفرغ حتى يسقط. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وإحنا قلنا في البداية يعني كل راع مسؤول، والقائم بعمل مثل الإعلام وما إلى ذلك عليه مسؤولية كبيرة جدا وعبء كبير جدا. الذين يروجون للفساد والإفساد عن طريق الأفلام والفيديو كليب وما إلى ذلك مشاركون في هذه الجرائم، لأن في أولاد طبعا بيشب الولاد هذا المراهق، ما عندوش وزع دين لأنه ما ترباش صح، ما تعلمش دين كويس لأنه ربما بيتعلم في مدارس يعني أجنبية ولا كذا، ملاش صلة باللغة العربية وبالدين وما إلى ذلك، يعني تعليم جزء من الدين، فناشئ هو خاوي فأمامه فرصة في مدارس، طبعا انت تعلم انه في مدارس مختلطه جدا، ويعني اجنبيه بقى انجليزي وامريكاني وفرنسي والماني الى اخره، فالاولاد يمارسون حياه الالمان والفرنسيين، ويفعل الولد مع الفتى ما يفعله براحتهم خالص. طبعا في امريكا وكذا امر بالنسبه لهم مقبول، انا كنت بشرف على مدرسه في امريكا من 10 سنوات في بعض الاشياء، كان في بنت في ثالثه اعدادي تقريبا، في ثانيه اعدادي في السن ده، ومعاها بيبي.
يا سلام.
طبعا هم بيحطوا لهم حضانه، وفي ناس بتقوم بالرعايه، وبيحطوا لها ببرونه ترضع وتنزل في الفسحه، الامر ما اعملي اللي انت عايزاه واحنا نكفل لك ده. ابن مين الله اعلم من اللي زنوا بيها، مش مهم مين عندهم، عندنا احنا لا، النسب و و الى اخره. فالحنفيه الان مفتوحه للفجور والمجون والفسق والفساد، والناس تعيث في الارض فسادا، مفتوحه على مصراعيها. وطبعا امامنا الان بقى الدار بتاع الايتام الفلانيه والتاني، والناس بتتسابق في اقامه دور الايتام عشان يعني يلموا شويه من هؤلاء، ويحاولوا يصلحوا من شانهم يعني شيئا ما، لانهم مظلومون يعني كانهم ضحايا. فالجريمه كبيره جدا ومختلطه ومشترك فيها عدد كبير جدا. والاخت ميرفت ايضا في الاسماعيليه تذكر موضوع الافلام، انتم يعني تفسدون في الارض ولا تصلحون، وتروجون للرذيله، وكيف نصحح الخطا؟ يعني الخطا يصحح ازاي؟ وبعدين يجي زوج اخر شاب بقى غفل الله اعلم ما يبقاش عارف اي شيء، فيقدم على الزواج من هذه الفتاه، وطبعا يعني يكونوا عملوا لها عمليه او اكثر من عمليه
حته العمليه. وانا بس تصديق لكلام حضرتك ان في الاحصائيه عندي ان هناك نحو 14,000 طفل من مجهولي النسب هم نتاج هذه الجرائم. 14,000 طفل
ده في قد ايه؟ في مده ايه؟
في المدة اللي هي بتاع 5 سنوات أو
لا ست سنوات. لا خمس سنوات لا. ده العدد أقل.
أقل.
أقل طبعا.
يعني أنا
العدد المفروض إن العدد كبير جدا في السنوات. ذكرت الجريمة ليست هنا.
ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي أن أكثر من 255,000 طالب وطالبة في مصر متزوجون عرفيا، يشكلون نسبة تصل 17% من إجمالي طلبة الجامعات البالغ عددهم 51 مليون طالب، وبحسب الإحصائية فإن هناك نحو 14 ألف طفل من مجهولي النسب
في العدد
هم نتاج هذا النوع من الزواج الذي لا تعترف به الدولة الرسمية في الحكومة المصرية.
طيب ده أمر مفزع، ده رقم مفزع.
الأفزع أن هناك جهود أعتقد الآن تبذل من أجل الاعتراف بهذه الأطفال، والاعتراف بهذا الطفل ربما يعطي الصبغة القانونية لهذه الجريمة بعد ذلك، ودي مسألة خطيرة جدا. أنا عشان فاضل لي 3 دقائق والموضوع ما خلص، أعتقد محتاجين له لقاء تاني. مسألة الغشاء، عملية البكارة حرام أم حلال؟ انا مش عارف، انا عارف ان فيها اختلافات،
انا لا استطيع
لكن
طبعا
انا ما اعرفش مين اللي قال حلال، عشان احنا نحترم كل الفقهاء وكل الاراء وكل العلماء على راسنا من فوق، لكن احنا الخلاف في الود لا يفسد في الراي لا يفسد الود قضيه. انا في رايي ان يعني احنا محتارين اذا قلنا العمليه حلال من باب الستر على الاعراض المسلمين،
ما هو الخلاف في دي، الخلاف في الجزئيه دي،
ده ربما يشجع المعدوم الضمير على الوقوع في المصيبه وتبعد. واذا قلنا حرام فما فيه بنت ربما تكون انها اغتصبت او حصل كذا، فيقول لك انت ازاي بتقنط الناس من رحمه ربنا ومن كذا ومن كذا.
انا استطيع ان اقول ان حلها في يد الطبيب او الطبيبه الذي سيقوم بالكشف على البنت، انه الامر يعني يستطيع الطبيب الحاذق طبعا إذا كان أمر يعني غير بغير إرادتها، اتخبطت في شيء، وقعت في مش عارف في لعبة رياضية أو كذا، غير أن يكون قد اعتدي عليها جنسيا، المعتدى عليها جنسيا غير اللي وقعت أو اتخبطت في كذا أو كذا، واللي تزوجت عرف ده زواج بقى. يعني يستطيع الطبيب الحاذق أن يعني يفرق بين هذا وذاك وتلك.
المسألة تحتاج إلى بحث طبعاً، وتحتاج من وجهة نظري المتواضعة إلى لقاء آخر إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
أنا بشكر حضراتكم على التواصل. الحلقة أعتقد أنها ما كفتش الوقت، ما كفاش القضية، لسه معانا أسباب أخرى لهذه المشكلة، لسه معانا الآثار السلبية المترتبة على هذه المشكلة، سواء خاصة بالولد أو خاصة بالبنت أو خاصة بالمجتمع أو خاصة بالأولاد اللي بيأتوا من نتاج هذا الزواج، وهو لا يسمى زواج. أنا بتكلم على اعتبار التسمية التي أطلقها الناس على هذا الأمر. محتاجين نتكلم عن دور الإعلام ودور حضراتكم، دور الأسرة، دور رجال الدين في مواجهة هذه المشكلة. كلام كتير هنتكلم فيه في اللقاء القادم الجمعة القادمة الساعة 12 إلا ربع إن شاء الله. طبعا ببارك لمخرج برنامجنا الأستاذ حمدي السيد على الزواج، اتجوز حمدي الحمد لله،
ربنا مبروك يا حمدي، ربنا يسعدك،
مبروك يا حمدي، وان شاء الله يعني زواج سعيد،
ونتمنى
لك ان شاء الله يعني حياه مستقره وحياه هادئه. مبروك ليك وللعروسه ولكل الاسره باذن الله تعالى. برضو بنبارك لاحمد عبد الله على الخطوبه. احمد خطب يا هشام؟
اي نعم خطب.
فتحه ولا خطوبه؟ مبروك يا احمد عبد الله، من المخرجين المتميزين حقيقه.
الف مبروك لحبيبي،
مبروك يا احمد عبد الله، عقبال عقد الزواج ان شاء الله نكون حاضر بقى انا ودكتور الرحمن في عقد الزواج، ويكون طبعا فيه بقى وليمه كبيره جدا نحضر فيها، بس وقت الجواز عرفي، ها زواج شرعي ان شاء الله.
لا خلاص احنا عارفين العروسه وعارفين الولي
امرها، عارفين كل ايه،
عارفين يعني ناس نعرفهم يعني ان شاء الله.
طيب يعني انا بهزر بس، بس محترمين جدا جدا جدا. بشكر النهارده مخرج الحلقه النهارده الاستاذ هشام النجار، وبشكر الاستاذ ميدني على هذا الديكور وهذا الاستوديو الجديد. يعني
نبارك طبعا
اول حلقه لنا في الاستوديو الجديد، مبروك لقناه الناس الفضائيه، جهد كبير مبذول في الاداره الجديده وفي الاستوديو الجديد. بشكر اعداد البرنامج الاستاذ وليد، وبشكر حضراتكم على التواصل، نلتقي بكم على خير. طبعا مش هنسى اشكر صاحب البيت الدكتور عبد الرحمن فؤاد استاذ جامعه القاهره، بارك الله شرفتنا ودوما على اللقاء.
الله يخليك حبيبي، بارك الله فيك، وانا سعيد واسعد يعني كثيرا حين اكون معك.
جزاك الله خيرا، نلتقي بكم على خير قريبا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نور العلم والإيمان وأسرار من القرآن، بنور العلم والإيمان.